بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنستضيف اليوم الشيخ محمد بن رمزان حفظه الله تعالى، وكلمته التي سيلقيها بإذن الله تعالى اليوم هي بعنوان المنهج الواضح وأثره في انتشار الدعوة، فليتفضل مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا المجلس المبارك وهذا اللقاء الطيب في هذه المذاكرة في منزل أخونا، ونبارك له في المنزل، نسأل الله له التوفيق والسداد والرشاد وأن يجعله من منازل الخير. كما سمعت وإياكم عنوان هذه الكلمة المنهج الواضح وأثره في انتشار الدعوة السلفية. وإذا قلنا الدعوة السلفية فنعني الإسلام، نعني الإسلام، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فدعوته واضحة، أتى في أقوام يعبدون الله ويشركون به، يدعون الله ويدعون معه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه وما ملك. يعرفون أن الله واحد، أنه هو الخالق، أنه هو المحيي، أنه هو المميت. يؤمنون بالربوبية وأشركوا بالألوهية، ولذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الواضحة فقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهي دعوة واضحة. فلما بدأت هذه الدعوة، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، كانت فرقان وتميز من جميع ما عليه الطوائف والملل، ولذلك علموا حقيقة دعوته، فقال لهم كلمة أدعوكم بعد أن نادى بطون قريش وارتقى الصفا، فقال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هنا الوضوح في الدعوة، وهذا هو المنهج الواضح. المنهج الواضح له أثر في الدعوة إلى الله. فمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين ما أرسله الله تبارك وتعالى به. هناك كما يقال قواسم مشتركة لم يجعلها بداية الانطلاق، إنما بدأ في فاقرة الظهر وهي التوحيد والشرك التي لا يمكن أن يكون فيها وجهات نظر تلتقي، ولذلك قام من قام قال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، وكما ذكر الله تبارك وتعالى حال هؤلاء في القرآن أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. ولذلك لم يفرحوا بدعوة التوحيد بل استغربوها، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. بعد ماذا؟ بعد أن تواصوا على الباطل وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. اجتمعت كل الطوائف والفرق لمحاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم سيجد العداوة من جميع الطوائف المخالفة تتحد من أجل ضرب دعوة التوحيد والسنة، كما اتحدوا في مخالفة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن اليهود تثني على قريش، بل إلى درجة أن قريش تحتج باليهود والنصارى الذين حرفوا. فماذا قالوا؟ قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. يعني آخر ملة النصارى، والنصارى يرون إيش؟ التثليث. فكيف يا محمد تقول إن الله واحد؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. ثم بدأ بالاستهزاء والسخرية كما حال القوم. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، إلى آخر الآيات. فإن دل فإنما يدل على أن أهل الباطل يتفقون على محاربة النهج الواضح والمنهج الصحيح والدعوة السنية السلفية الأثرية، دعوة الإسلام ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم، لا يفرحون بهذا الوضوح. ولذلك هذا الوضوح هو الذي ميز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا محمد إن شئت جمعنا لك من أنفس أموالنا، لأنهم أرادوا الإغراءات المالية، ثم عرضوا منحا آخر وهو مسألة الحكم. قالوا إن شئت ألا نقطع أمرا دونك، ثم عرضوا مسألة شهوانية جنسية، إن أردت النساء زوجناك أجمل النساء. وهذه هي المغريات العصرية التي تعيق الدعوة السلفية، مسائل الحكم ومسائل الأموال وشهوات النساء. فزل من زل، إما بشهوة نساء أو بشهوة مالية أو التفاتات سياسية وحكومية وغير ذلك مما وقع فيه من وقع. وهذه كلها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوها كقواسم مشتركة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هي نفس الكلمة لم تتغير، هي نفس الأهداف لم تتغير، هو نفس الوضوح الأول، هو الطرح نفس الطرح لم تتغير، لا عبارته ولم تتغير المواقف مهما تغيرت الأحداث. دعوة التوحيد هي دعوة التوحيد. ولذلك تميزت دعوة الإسلام منذ بدايتها على أنها دعوة واضحة، فيأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم بوجه فيعود منه بوجه آخر، لقاء واحد يكفي، لقاء واحد يكفي لمعرفة الحق من الباطل. فيأتيه الرجل وفيه ما فيه ويخرج قد ذهب الذي فيه، لأنه رأى الوضوح. هكذا الدعوة السنية السلفية الواضحة النقية ليس فيها مثل هذه المسائل التي الآن يراد أن تدخل في الدعوة، بل هي واضحة نقية شفافة. وهكذا النهج الواضح عندما يتمثل فيه الداعية إلى الله عز وجل، هكذا كان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. والأحوال والظروف في أعلى درجات الحرج، سواء من حيث القوة العسكرية أو من حيث التوجه العام أو من حيث قناعات الأفراد، جميع معوقات الانتشار بين عينيه، ولكن دعا بالدعوة الواضحة فأتى من أتى معه بقوة وثبات، لدرجة أن الذي اعتنق الإسلام يساوم على دينه فلا ينثني، يعذب فلا ينثني، لأن هذا الوضوح وهذه الشفافية خالطت بشاشة تلك القلوب فأصبحت خاتم حق لا يتبدل ولا يتغير. هكذا القلوب عندما يعارضها الوضوح فيتمثل فيها فيشرق في وجوه أهلها فيرى في الذي ينثني من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجه غير الوجه الأول الذي أتى به، لأنه تغير من الباطل إلى الحق ومن الانحراف إلى الاستقامة. وهكذا هي الطريقة الصحيحة، فهذا هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ساوموهم فأحرجوهم وأخرجوهم حتى ذهبوا إلى الحبشة، وذهبوا إلى الحبشة ليجدوا محل واستقرار لنشر التوحيد والسنة. فعلم القوم أنهم أصحاب منهج واضح ولا يغيرون ولا يبدلون، فذهبوا ليحرجوهم بما هم عليه من اعتقاد، فأتوا إلى ملك الحبشة. فلما أتوا إلى النجاشي فأرادوا أن يساوموا هؤلاء على ما هم عليه من الوضوح، فقالوا إنهم يتكلمون في موسى ويتكلمون في عيسى ويتكلمون في مريم، فلم يخفوا ويظهروا، إنما بيّنوا ما هم عليه. فما كان ذلك إلا زيادة ثبات وزيادة رضا، بل احترام لما كانوا عليه، لأنهم ليسوا أصحاب تلون. فمن لا يتميز بالمنهج الواضح هو صاحب تلون. فتجد هناك بعض الصفات التي يسمون بها من يكون واضح في منهجه وفي طرحه. وبالمناسبة الوضوح في المنهج ابتلاء، الوضوح في المنهج ابتلاء، اصبر، ستفقد أصدقاء، ستفقد أقارب. الوضوح في المنهج امتحان، ولذلك هذا المؤشر أدركه عبد الله بن مسعود، قال إياك والتلون في الدين، إن المنكر كل المنكر أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. يعني هذا الوضوح يتبدل. ليس معنى الوضوح أن لا يبالي، ليس معنى الوضوح أن لا يكون عنده سياسة شرعية، ليس معنى الوضوح أنه لا يعرف كيف يدعو إلى الله ومتى يأمر ومتى ينهى ومتى ينكر، إنما الوضوح أن يعرف أن فلان واضح في طرحه. أما عندما يرى فلان والكل يرى أنه منهم والكل ينسبه إليه، فهذا دليل على أن ليس هناك وضوح فيما هو عليه، بدليل ليس له مواقف واضحة. ليس معنى أنه ليس له مواقف واضحة أنه ليس في كل شيء يتكلم، لا، معلوم له كلام ومعلوم له مواقف، ولكن لما تأتي بعض الأمور التي تعتبر فرقان ليس له في ذلك دلو يدلي به. ليس لأنه اكتفى بمن تكلم، لا، بل ربما تجد منه غمز وهمز ولمز في من تكلم، تارة بالتشدد وتارة بالاستعجال وتارة بغير ذلك من صفات السباب والشتائم التي هي فيها تعريض لصرف الخلق عن الحق وعدم قبوله. فلا يستطيع أن يأتي مباشرة فيتكلم في ذلك الذي تكلم، إنما يأتي في لغة الكلام ويقول لو أخر هذا، لو إنه تعجل في ذلك، هذا فيه نوع من شوي عدم اللين، عدم الرفق، عدم وهكذا من العبارات التي فيها إيحاءات. فليته سكت لما أن تكلم غيره واكتفى بطرح غيره، كما هو حال الإمام أحمد لما تكلم وغيره سكت، فما عابوا بيانه، إنما عابوا مواقفهم هم، وقالوا تكلم لما سكتنا، شجع لما جبنا، واجه لما تخلفنا، فلم يجعلوا سكوتهم وصمتهم منهجية في مقابل ذلك الموقف، تقابل منهجية هؤلاء الذين وصموهم بالتشدد أو غير ذلك، ولكن ذكروا أن هذا هو الموقف الصحيح والموطن الذي نحن في الحقيقة تخلفنا عنه. ولذلك الوضوح في المنهج ابتلاء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت دعوة الصحابة في طرحهم وفي وضوعهم، والشواهد كثيرة. أذكر من ذلك حديثا مع الخوارج لما طرحوا طرحهم، النبي صلى الله عليه وسلم رد ردا واضح يخرج من ضيق هذا، وهذا إشارة إلى شيء في الذهن ولا شيء معلوم مشاهد معلوم، ها هذا. ثم ذكر من صفاتهم من هيئات أمور دينية: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. ثم ذكر عدة صفات، وهذه الصفات في هيئات وعبادات وممارسات. وفي المقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته الواضحة: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. وقتل عاد انتقاء ولا إبادة؟ قتل إبادة. ثم وصفهم مع هذا الوصف بأنهم أهل عبادة وأهل كذا وأهل كذا، قال: كلاب النار، كلاب النار. ومع ذلك الصحابة لم يغتروا بهذا الثناء الذي حقيقته ليس تزكية، إنما هي تذكية لمثل هؤلاء حتى لا يغتر بأصحاب العبادات وأصحاب الزهديات، إنما الحقيقة سلامة المنهج وليست كثرة البكاء أو اللطم والعويل. وليس هذا هو دليل على صحة المنهج، فما أكثر قيام الليل عند الخوارج وقراءة القرآن، ولكن لا يجاوز حناجرهم. إذن المنهج الواضح في جانب العقيدة بين. ولذلك لما ناقش ابن مسعود أصحاب الحلق فأتاه أبو موسى الأشعري فقال له: لو قلت لهم أن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن. قال: لئن بقيت لتدركن ذلك. فلما أتى ابن مسعود قال لهم نفس المقالة التي قالها لأبو موسى الأشعري، قال: ألم تحصوا سيئاتكم فإني لحسناتكم ضامن. ليس هناك طرح في الخفا وطرح في العلانية، الطرح الواضح هو طرح واضح أمام الحضور أو أمام المخالف أو أمام الجميع، هو نفس واحد. ولذلك السني نفسه واحد وطرحه واحد، حتى لو لم يلتقي بأخل له لوجدت الجواب لا يعدو أن يكون مطابقا من حيث معناه وإن اختلفت بعض عباراته، على غير اتفاق في الجواب. ولكن لما أن كانت أصولهم أصول سلفية سنية وجدت التوجيه واحد ولا يختلف في ذلك. هذا هو النهج الواضح الذي ليس فيه تكتل حزبي، وليس فيه تنظيم، وليس فيه أجندة افعل كذا إذا كان كذا وقولوا كذا ومع كذا وكذا، لا، إنما فيه أصول أهل السنة والجماعة، القرآن وصحيح السنة والاستناد عليها بفهم السلف الصالح، هذه القاعدة. ولذلك لا يعدو أن يكون جواب الجميع واحد في النازلة، والفتنة الحالة مهما كانت دون اتفاق مبرم بينهم. وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذا المنهج مصدره واحد ومنبعه واحد ولا خلاف فيه. لو تتبعنا تسلسل هذا الأمر في تاريخ الدعوة لوجدنا أن هذا ماثل للعيان منذ أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. أمثلة التاريخ كثيرة من علماء مروا بمحن وكان وضوحهم سبب لنجاة الأمة، كان وضوحهم وعدم الإنثناء سبب في انتشار الدعوة وبقاء التوحيد والسنة. في كثير من الأمصار وفي كثير من البلدان أسماءهم كثيرة وكتبهم كثيرة، كل ذلك في تاريخ هذه الأمة. ولن أستطيع في مثل هذا المجلس أن أستحضر جميع ما مضى، ولكن سأذكر لكم من شواهد العصر ما لعله كافي. ممن كان لوضوح طرحهم سبب في انتشار الدعوة السلفية في العالم الإسلامي، الشيخ عبد العزيز بن باز، دعوته واضحة رحمه الله، وطرحه واضح لا يحابي ولا يجامل، وهذا معروف عنه. والمنكر ينكره بالمعروف، والأمور يدعو إليها بالمعروف. كم لهذا الرجل صدى في العالم الإسلامي، وكم أثر في الناس كثير. مات وقضى نحبه رحمة الله عليه، ولا يزال صداه في العالم الإسلامي، وله أثر، ولا يجحده إلا أعمى أصم، لا يسمع ولا يرى، وهذا ليس حجة في الاستشهاد. أو حاقد يرى جميع الخير شر، وجميع الحلو مر، وما يزين في الأعين يشين في عينه، فهذا لا ينظر إلى أقواله، فكفى أنها نظرة حاقد. كم له أثر في العالم الإسلامي، هكذا الوضوح في المنهج. مرت فتن، ومرت محن، ومرت أحداث، أحدثت أحداث، فزل فيها الأحداث، وثبت فيها هؤلاء الجبال، وجهوا هذه السفينة لترسي على بر الأمان. وكم كان فيها من أراد أن يخرقها باسم أن لا تخرق، وهو معول الهدم فيها من هذه الجماعات والفرق والضلالات والانحرافات، سواء العقدية أو الدعوية أو السلوكية أو غيرها، كلهم أصحاب انحراف. فكانت نصائحه وتوجيهاته شائعة ذائعة للعيان، ولا يحابي ولا يجامل، مع رحابة صدر وقوة حجة وعدم الإقرار بباطل. لاحظوا الثلاث، يعني جمع ما بين علم وما بين حلم وعدم سكوت على باطل. اثنين، محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. ومن هو؟ رجل ليس معه أحد، لا جامعة ولا جماعة ولا جمعية، ليس معه أحد. تعلم قبل أن يتكلم، وبحث ودرس وتأصل قبل أن يطرح، فلما تكلم تكلم بعلم، ولما كتب كتب بعلم، فكان لكتابته أثر ولمقولته سامعة، فصداه في العالم الإسلامي. ليس هناك أحد يجعل له دعاية إعلامية، ولا يسبقه بنشر ما عنده، أي بمعنى أنه لم يبرز، إنما برز. وفرق أن يبرز الشخص بهالة سابقة وهو غير معلوم وغير معروف، وبين أن يبرز بعلمه، فكان له الأثر في العالم الإسلامي، وكان لتلك الكتابات التي كتبها وفي ذلك الوضوح أثر في العالم الإسلامي كله على مدى سنية عمره، بل حتى بعد وفاته رحمة الله عليه. الألباني علم، فلو نظرنا إلى جهود الجمعيات والجماعات والجامعات من الكتابات والمؤلفات فأزلناها من المكتبة الإسلامية، ثم أزلنا إنتاج محمد ناصر الدين الألباني من المكتبة الإسلامية، متى يرى الخلل؟ أشهد أن لا إله إلا الله. رجل بجهده بعد فضل الله أثره في المكتبة الإسلامية يعادل هذه الجامعات، فيرى الخلل عندما لا ترى كتبه في المكتبة. تسابق على كتبه الخصوم قبل أحبابه وأصحابه، يرجعون إليها ويستفيدون منها ومن أطروحاته ومن بحوثه. وإني لا أعجب من يأتي فيقرأ كتبه ثم يقول إني بحثت ولم أجد ذلك. نقول نعم، أنت لست كذلك، فالرجل بحث فيما لم تبحث فيه، سواء في علوم الرجال أو سواء في معرفة الفرق المعاصرة والجماعات، بل حتى نفسه الفقهي نفس عزيز مبني على الأدلة، وإن اتهم بالظاهرية فهو منها براء. فكم من ثنى إلى أقواله كثير من علماء بنوا ما هم عليه على أمور مذهبية، وليس هنا ذم لأن يتعلم طالب العلم في هذا الأمر في ابتدائه، ولكن مع أنهم كذلك إلا أنهم رجعوا عن أقوالهم إلى مقالته وإلى رأيه. وكما قال الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد، والخطأ وارد من الجميع. هذا الرجل لوضوح منهجه كان له الأثر في العالم الإسلامي. فدعوة واضحة صافية نقية، هذا هو النهج الواضح. وإني لأعجب أيضا من شخص وهو محسوب على العلم وطلبة العلم، في مجلس من المجالس قال نسمع كلمة منهج منهج، وهذه كلمة لا وجود لها، كلمة المنهج، ما هو المنهج؟ نحن نعرف العقيدة. على كل، إن كان هذا القائل يقول هذا فلتت لسان فنقول عفى الله عنك، ففلتات اللسان لا يحاسب فيها الإنسان، باب الاستغفار مفتوح. أما إن كانت هذه المقولة لصرف الناس عن المنهاج فهذا غير صحيح، لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. ولذلك ارجع إلى ماذا قال ابن كثير والطبري والقرطبي وأيضا تعليقات ابن تيمية على هذه الآية، تجد بيانهم، لأن المنهاج هو السبيل، أن المنهاج هو السبيل والطريق، وبعضهم قال السنة، وبعضهم قال هو شامل للعقائد والأقوال والأعمال، كما ذكر ذلك ابن تيمية في المجلد 19 صفحة 307 هكذا أو 308، لما تكلم عن شمولية المنهاج. فيأتي من يقول ما نعرف كلمة المنهج، المنهج هو ظل للعقيدة، ولا يستقيم العود بالظل العوج، لا يستقيم بالظل العوج. فلو وقف واقف ثم رؤي الظل أعوج دل على أن الواقف هو الأعوج وليس ظله، كذلك المنهاج والعقيدة. ولذلك يهربون الآن من هذا الوضوح. فماذا يقولون؟ يقولون سلفية المعتقد عصرية المواجهة، أو يأتي شخص ويقول أنا عقيدتي عقيدة السلف لكن طريقتي في الدعوة طريقة الإخوان، أو شخص يقول أنا تبليغي الدعوة سلفية العقيدة، ما تجتمع. لماذا لم تكن دعوتك سلفية كما كانت عقيدتك سلفية؟ يا من قلت سلفية المعتقد عصرية المواجهة، لما لم تقل خارجية المواجهة؟ فررت إلى العصرية هروبا من كلمة الخارجية. فاللغة الموجودة لغة الخوارج، يسمونهم معارضة، يسمونهم المخالف للطرح العام، أو يسميه عدة أسماء يسمونها اللاجئ السياسي، ويسمونهم هؤلاء كلهم في اسم الشرع خارجي، اسمه خارجي، خرج عن الجماعة، خرج عن ربقة الجماعة، فهذا خارج عن ربقة الإسلام. ولو كان قيد إيش؟ شبر، فما بالك باللي يروح بريطانيا واللي يروح الدولة الفلانية هو يسمى لاجئ سياسي؟ ها، هذا احتواه الكفار لأنه يعلمون أنه هدمه للإسلام أشد مما سيصنعونه هم في الإسلام. ولذلك الذين ليس عندهم منهاج واضح لا يستطيع أن يهرب من مسألة العقيدة ويقول لا ليست عقيدتي عقيدة السلف. يقول حين الحمد لله عقيدتنا عقيدة سلفية في الأسماء والصفات. ما موقفك لمن يخالف في الأسماء والصفات؟ هل هو موقف السلف؟ عشاق سيد قطب الآن، إني فرحت في الحقيقة في من تكلم في من طعن في عائشة، وهذا يفرح المؤمنين خاصة لما حصل من هذا الخبيث ياسر وطعن في عائشة، فكانت هناك ردة فعل من كثير وهذا يفرح. ولكن في المقابل يحزنني من يتعذر عن من طعن في عثمان واعتبر أن تاريخه فجوة في تاريخ الإسلام. يعجبني أن يدافع من يدافع عن الصحابة، ولكن أيضا نرد على من رد على الصحابة. نعم رددت على الرافضة وعلى غيرهم لما تكلموا على الصحابة، شكر الله لك صنيعك، لكن لما لم تكلم على من طعن في الصحابة كأمثال قطب وغيره. إذن المنهج الواضح ليس فيه ازدواجية في الطرح، حكمه واحد ونفسه واحد وإراده واحد، ليس هناك تلونات أو انتقائية، إنما هي وضوح. فهذه هي الدعوة السلفية في مسائل الاعتقاد وغيرها في تصحيح العبادة. ولذلك هذا الرجل كان نفسه واحد وطرحه واحد، يعني الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وهو رجل ولكن في كل الدنيا له أثر، بل لكاد تأتي إلى بلد وتجد ليس له فيها أثر، أو من تأثر بكتابه أو بمقالة أو شريط أو غير ذلك. وما هذا إلا لوضوح منهجه. فهذا أثر لانتشار الدعوة السلفية، الوضوح. ولذلك المتلون ساقط ولا يستمر بقائه. وهناك دخلاء أتوا في الدعوة السلفية وكان لهم زمن سطع فيه لهم نجم، ولكن أفل هذا النجم، لأن الذي لله يبقى والذي لغير الله يخبؤ ويزول، لأن ما كان لله بقى وما كان لغيره زاد. فأتى بعض الدخلاء أو من أتوا فجأة والتفت الناس إليهم في وقت فتنة، وإياكم وشيوخ الفتنة، إن هناك شيوخ يخرجون في الفتنة فيلتقف الناس أقوالهم، وليس هناك ثم معرفة على من تلقوا ومن هم وكيف كانوا وماذا وإلى متى، حتى لا يصبحوا هم مصدر تلقي للشباب فيعود بهم لما كانوا عليه. فيأتي من يأتي ويريد أن يدعو للدعوة السلفية ولكن بالطرق الخلفية أو الحزبية، فكونوا على حذر وتقية من مثل هؤلاء، فإن دعوتهم غير نقية ففيها ما فيها. أيضا هناك من يأتي في اصطيادة في الماء العكر في حال فتنة أو في أمر فيظهر شيء يوافق فيه، وعندما يمتحن فيما يخالف فيه يحوص حوصة الحمر، فتجده عندما تقول في المسألة الفلانية فيحيص إلى أن يقول إن أردت أن أعرض عليك أبيات من الشعر أو أحاديث مستعد أقرأ عليك أو أقرأ كذا، هذا الأمر اتركني منه، تريدني أقرأ عليك شيئا من ذلك لا مانع عندي، أما المسألة هذه أنا متهيئ لأمر آخر، حديثنا في كذا، يقول أنا عندي موعظة اليوم. ولذلك يحوص من وقت البيان الذي يجب فيه أن يبين، فهذا يدل على أنه إذا أتى المحك في بعض المسائل يتميز بوضوح المنهج، ويتميز من كان يتلون بأنه صاحب منهج واضح، ولكن يبدأ الخلل في ذلك ويتضح أنه ليس صاحب منهج واضح بدليل اختلافه في مسألة واحدة في إنزالها وفي أحكامها ممن أصولها أصول المخالفين وليس ممن زل من أهل السنة. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني علم، ولكن كان لوضوحه في الدعوة إلى الله أثر لانتشار الدعوة السلفية في العالم الإسلامي. رجل آخر ولو استعرضت سيأتي في القائمة أسماء كثيرة، ولكني أردت أن أضرب لطلبة العلم أمثلة في المعاصرين، لأن الهمم ربما تنثني عندما تذكر أمثلة المتقدمين ويقول هؤلاء كانوا فبانوا وانتهى زمانهم ونحن في زمان غير، في مستجدات عصرية وفيه وسائل إعلامية وفيه أمور وفيه ما فيه، هذا العصر هؤلاء هم علماؤكم وأدركتموهم. الشيخ محمد بن صالح العثيمين مسائل كثيرة بينها بالأدلة، هناك مخالف له في بعض المسائل في مسائل الفقه وفي غيرها، وله اختيارات انتشر في العالم الإسلامي، لماذا؟ لوضوحه، لعنايته في الدين. ألا يوجد علماء حتى لا نستشهد إلا بهؤلاء؟ بلى يوجد علماء، لكن المتلقي يفرح بالواضح في طرحه في بيانه في توجيهه، فكان ابن عثيمين أثر في العالم الإسلامي. بل لما أتت المواقف التي يتبين فيها المحك، وهي التي في الحقيقة سقطت فيها كثير من الأقنعة، هي أزمة الخليج الأولى لما غزا صدام الكويت وحصل ما حصل في سنة 1411 أولها، كان لذلك أثر في سقوط كثير من الأقنعة، فبان من بان بالوضوح في منهاجه ودعوته ممن تلون أو حاص في ذلك حيصة الحمر، انتبهوا. فكان لهذه الأمثلة وهذه الأسماء نجم ساطع في كثير من المواقف. رجل آخر ربما يقال هؤلاء معهم دولة وهم أعضاء في هيئات ولجان وجهات علمية، آتي إلى رجل هذا الرجل طرد من المملكة العربية السعودية لما حدثت أحداث فتنة الحرم، جهيمان ومن معه، هذا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. وقبل أحداث الكويت كنت عنده رحمة الله عليه، فيقول أول ما ذهبت إلى مصر قبل دعوتي هذه، يقول والله أتيت اليمن مكره أخاك لا بطل. فبدأ في دماج، دماج قرية صغيرة، سلام على دماج رجال ومن حوت لأنها ذكرتني بسير الأوائل. دماج قرية صغيرة بجوار محافظة صعدة في شمال اليمن. ثم بدأ بدار الحديث، هذا المجلس أكبر من مسجده ومكتبته لما جيته، هذا المجلس. ولكن وضوح المنهج والدعوة لا يكاد تأتي لا تكاد تأتي مكان إلا وله ذكر حسن. الوضوح ليس معنى أن هذه الأسماء معصومة، كل منهم له عليه ويؤخذ منه ويرد، ولكنهم أصحاب وضوح، متى ما تبين له الأمر انثنى عما كان عليه تماما كلهم. وهذا والله ظن فيهم، وهذا ما نلقى الله عز وجل به، لا تعصبا ولكن شواهد الأحداث الكل يراها، وما حصل من رجوعهم عن كثير من المسائل الكل يراه، ما هي الجماعة أو الجمعية أو الجامعة أو الدول التي خلف هؤلاء أبدا. الصدق والوضوح يصنع العجائب بإذن الله. فوضوحك في الدعوة إلى الله عز وجل له أثر كبير في انتشار الدعوة السلفية. فيا أيها السلفي إياك والتلون، اثبت. الأيام قلائل، ستواجه من تواجه في المجالس من الأقارب، من بعض الأصحاب، من بعض الأحباب القريبين منك رحم أو غير ذلك، اثبت واصدق. وإياك والتلون، وعليكم بالعتيق فقد كفيتم. وذلك وضوح في العقيدة والدعوة إليها، وضوح وشفافية في الاتباع، وضوح في تصحيح العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في السلوك. هكذا السني السلفي واضح، بل من به انحراف في منهاجه تجد نفسه وطرحه فيه تلون، بل ليس كما يقال بلغة العصر، ليس عنده مصداقية، ليس عنده مصداقية. فأحيانا إذا كانت الرياح شمالية فأبشر بنفس سني سلفي، فإن كانت الرياح شرقية أو غربية لربما فيها شيء من بعض الأمور، فإياك واتجاه الرياح. فهناك من له اتجاه رياح، فإذا هبت ريح طيبة فرحت بطرحه، فإذا أتت تلك الرياح الأخرى وإذا بها قد مرت ببعض الجيف فخلطت بعض روائحها، لأن ربما كان شيء من الغربان دليل في ذلك الطريق. ومن يكن الغراب له دليل يمر به على جيف الكلاب، انتبه من جليسك، انتبه من يأتي فيك، انتبه من تظن فيه بعض الظن وترى منه بعض الأمور، فلربما كان المقتل من مجالس. ولذلك قيل إياكم مجالسة أهل الأهواء والبدع فإنها ممرضة للقلوب، فإني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق. يا طلبة العلم، السير على المنهج الواضح يجعلك في راحة، بل لاحظت ووجدت أن كثيرا ممن يخالط أصحاب المنهج الواضح وإن كان عنده شيء من الدفين المخالف لا يظهر أمامك إلا الموافقة، بل عندما يتكلم في حضرة وجودك تجد نفسه نفس موافق، وذلك لما جعل الله عز وجل لأهل الحق من أثر في الخلق بل وهيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذلة والصغار على من خالف أمري. فمفهوم المخالفة والقوة والتمكين لمن وافق أمري. فعندما تأتي في مجالس بعض هؤلاء فيظهرون تلونا لك السلفية والتوحيد والسنة ونحن كذا ونحن كذا وهكذا، وإن كان تعلم منه خلاف ذلك، لكن لا يستطيع أن يبدي في حضرتك ذلك. فهذا من أسباب الوضوح، لأنك واضح وهو لا يستطيع أن يطرح طرحه أمامك لأنه يعلم أنك تخالفه ولن تسكت على مخالفته، فلا يمكن أن يطرح نفس النفس في نفس المجلس، لربما تجد له هنا وهناك ولكن ليس في المكان الذي أنت فيه. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الحق أبلج والباطل لجلج، فإياك وأهل اللجلجة، وما أكثرهم قيل وقال، ولكن عليك بما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. علماء لهم أثر في العالم. الشيخ رفيع بن هادي المدخلي رجل متقاعد في منزله في مكة، ولكن ممن جعل الله تبارك وتعالى له الأثر في العالم الإسلامي. قبله الشيخ محمد أمان الجامي، رجل مصلح، رجل مشفق على أمته، رجل ناصح، ومع ذلك نفع الله تبارك وتعالى بكل هؤلاء. علماء كثير، أسماء كثيرة، ولكن كل هؤلاء يجتمعون في مسألة واحدة وهي الوضوح في المنهج وفي الطرح. الشيخ صالح الفوزان بتقديمه لكتابات الشيخ ربيع والشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد، هذا هو الوضوح في وقت كانت تعج فيه الفتن والمواقف من مثل من يقف أمام هؤلاء هذه التيارات، فتنتشر هذه الكتب لما فيها من علم فيدعمها وفقه الله بمقدمات وكتابات قيمة نفيسة تزيد الخير خير. وهكذا أهل العلم تميزوا بالوضوح في الطرح، ولذلك عليك أيها السلفي السني بالوضوح والشفافية. الكل يحب الوضوح في معاملتك، في بيعك، في شرائك، في مخالطتك، في عملك مع الناس، مع أهلك وزوجاتك وأبنائك. الحياة كلها قائمة على الوضوح، على الشفافية، ولذلك ارتاحوا أهل الوضوح وعاشوا في نكد وكمد أصحاب التلون والغموض. فما أجمل الوضوح، فاللهم احينا على ذلك وأمتنا على ذلك وأعنا فيما يحصل لنا في ذلك. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد، وأدعو وأختم بذلك كلمتي فأقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأعنا للدعوة إليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا للتحذير من ذلك الشر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. وأكرر الشكر لأخونا الشيخ زيد وللأخوة الحضور، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، هلا، حياك الله، حياك الله.